بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال في المخارج، وصلنا إلى المخرج العام الذي هو مخرج اللسان، ومما يخرج من اللسان من أقصاه يخرج القاف، وتحت مخرج القاف الكاف، ومن وسط اللسان تخرج الحروف الشجرية التي هي الجيم والشين والياء، ومن إحدى حافتي اللسان وما يحاذيه من الأضراس العليا تخرج أو يخرج حرف الضاد، وما بين حافتي اللسان بعد مخرج الضاد وما يحاذيها من اللثة يخرج اللام، وطرف اللسان مخارجه خمسة وحروفه 11، فالنون تخرج من طرف اللسان وما يحاذيه من لثة الأسنان العليا تحت مخرج اللام، وطرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه يخرج الراء. قال 11: طرف اللسان مع ظهره مما يلي رأسه، طرف اللسان مع ظهره، طرف اللسان آخره الذي يكون أقرب إلى الثنايا مع ما يلي ظهره، ظهر اللسان هو ما كان أقرب إلى الطرف من أعلاه، ظهر اللسان بعد الطرف، وأنت ذاهب إلى وسط اللسان بعد الطرف بقليل ذاك ظهر اللسان، أدخل إلى ظهر اللسان من النون، وتسمى هذه الحروف الذلقية أو الذلقية لخروجها من ذلق اللسان أي من طرفه، من ذلق اللسان أي من طرفه. طيب، ما هذه التي تخرج من طرف اللسان؟ الحروف الثلاثة: الراء والنون، نعم، النون والراء واللام. قال: الثاني عشر ظهر اللسان وأصل الثنيتين العليين الراء أر مع صفة التكرار التي لا تترك فيصير الحرف غير مكرر فاقدا لصفته ولا يبالغ في تكرارها فيخرج به إلى تكرار زائد. وسيأتي في الراء أنها تارة تكون مفخمة وتارة تكون مرققة. والثاني عشر ظهر رأس اللسان، ظهر رأس اللسان وأصل الثنيتين العليين، ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان فالتاء الفوقية، وتسمى هذه الحروف نطعية لخروجها من نطع الفم أي من جلدة غاره، جلدة غاره، غار الفم تجويف الأعلى. الط الط أد أت هذه الحروف الثلاثة تخرج من ظهر اللسان. الط وأصل الثنيتين العليين من أصلهما الط أد أت، ويخرج منه الطاء فالدال المهملتان فالتاء الفوقية الط أد أت الط أد أت، وتسمى هذه الحروف نطعية لخروجها من نطع الفم أي جلدة غاره بعد أصول الثنايا، وأنت ذاهب إلى سقف الحنك عند الموضع الذي فيه تجعدات، ذاك غار الفم ونطع الفم، تخرج منه من ظهر اللسان هذه الثلاثة الأحرف وهي متقاربة، يعني هل مخرجها مخرج واحد فتصير متجانسة؟ هذا المذهب الذي مضى عليه، أم مخرجان فتكون من المتقاربة؟ هذه فيها القول الواضح فيها أنها من مخرج واحد، إنما تختلف في الصفات، فهي من باب المتجانس بخلاف القاف والكاف، القاف والكاف من باب المتقارب لأن كل واحد له مخرج يخصه، أما الأحرف الثلاثة هذه فهي من مخرج واحد فهي متجانسة، ومثلها الضاء والذال والثاء مخرج واحد، ولهذا قال الثالث عشر أو الثاني عشر وذكرها كلها الثلاثة. قال الثالث عشر طرف اللسان مع ما بين الأسنان العليا والسفلى قريبة إلى السفلى، ما بين الأسنان قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما أي بين الأسنان العليا والسفلى، ويخرج منه حرف الصفير، ويخرج منه الصاد والسين والزاي، وتسمى هذه الحروف أسلية لخروجها من أسلة اللسان أي من مستدقه، من مستدقه أس أس أص أز. الرابع عشر طرف اللسان مع أطراف الثنايا، وتخرج منه الضاء والذال والثاء، وتسمى هذه الحروف لثوية لخروجها من قرب اللثة، تسمى لثوية لخروجها من قرب اللثة أض أذ أث، من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، الثنايا العليا مع طرف اللسان فتظهر فيه اللسان أض أذ أث، وتسمى لثوية لأنها تقرب من اللثة ولا تخرج من اللثة أذ أض أث، لا تلتصق باللثة لكنها قريبة منها لأنها من طرف اللسان وليست من اللثة. قال الخامس عشر بطن الشفة، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، ويخرج منه الفاء، يخرج منه الفاء أف أف، بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، هذه الشفة السفلى وبطنها مكان أقرب إلى الجزء غير المرئي من الشفة أف مع أطراف الثنايا العليا. والسادس عشر الشفتان معا، وتخرج منها الباء الموحدة أب والميم أم والواو أو، إلا أنهما بإطباق مع الميم والباء أم أب بإطباق الشفتين وانفتاح مع الواو أو، وتسمى هذه الحروف شفوية لخروجها من الشفه. السابع عشر الخيشوم، وهو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل أو خرق الأنف المنجذب إلى الداخل فوق سقف الفم بالمنخر ويخرج منه الغنة، والله أعلم. والغنة حرف ملازم للميم والنون، أو صفة ملازمة للميم والنون، فالغنة مخرجها من الخيشوم، قال: وإليك دليل المخارج من الجزرية. قال ابن الجزري في مقدمته: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر، فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف أسفل، والوسط فجيم الشين ياء، والضاد من حافته إذ ولي لضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل، والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، والصفير مستكن منه ومن فوق الثنايا السفلى، والظاء والذال وثاء للعليا من طرفيهما ومن بطن الشفه، فالفا مع أطراف الثنايا المشرفه، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. ثم ذكر لك في الصفحة المقابلة رسم بياني، لكن فيه صورة، تصوير الفك وحده، من دون الرأس الأمر فيه أهون، أما تصوير الرأس كله فهذا من باب الصور. ثم أيضا هذا الشيء البياني ما هو واضح، ليس بواضح، هناك ما هو أبين منه في بعض الكتب. طيب نكتفي بهذا. والمخارج تحتاج إلى تدرب، وتحتاج إلى تلقي، وتحتاج إلى من عنده خلل في مخرج من المخارج يعرضه على من عنده إتقان لهذا فيدربه عليه، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه، فأجل يتدرب عليه إلى أن يتركه، لأن الترك المألوف صعب. المخرج إذا أخطأ الإنسان فيه وصار ينطقه من مخرج خطأ أو ينحرف به عن مخرجه فإنه يمضي على ذلك عمرا طويلا، فتصحيحه يحتاج إلى جهد، فإذا اجتهد في تصحيحه بعد ذلك يسهل عليه. وكذلك أيضا حتى القراءة حتى ينضبط عندك. نعم، هذا هو في ماذا بارك الله فيكم، في مسألة الاجتهاد بعد تصحيح الخطأ، أنه إذا صحح لك خطأ أنك لا تكتفي بتصحيحه وقت الدرس أو وقت المجلس، وقت القراءة عندما تقرأ على من تقرأ عليه، وإنما درب نفسك وعود لسانك على تصحيحه بعد ذلك، لأجل أنك إذا صححته تتصحح جملة من الأخطاء من بابه. أما إذا صححته فقط في عند المدرس ثم أهملت فإنه يبقى معك الخطأ. مثلا بعض الإخوة يأتي يقرأ: من شر يقول من شر ما خلق شري. ماذا صنع؟ فخم ماذا؟ الراء، والراء مرققة. فلما يأتي المدرس ويقول له قل من شر ما خلق شري، ربما أصلحها، لكن بعد قليل قل له يقرأ السورة مرة أخرى، إذا به يقع في الخطأ نفسه، لأنه ما درب نفسه على الخروج من هذا الخطأ. هذا شيء مهم في باب التلقين. طيب نكتفي بهذا في